أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام يدور حول مناقشة الوجه الثاني أو الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها على أن الإجازة للمعاملة الفضولية كاشفة عن تحقق النقل والانتقال من حين وقوع العقد. فكان خلاصة الوجه الثاني بأن الإجازة متعلقة بالعقد، وهي في الحقيقة رضا بمضمونه، وبناء عليه فإذا كانت متعلقة بالعقد والعقد يفيد النقل والانتقال، ومتعلقة بمضمونه أي مضمونه وهو النقل والانتقال في زمنه، فبناء عليه يبنى على الشيء مقتضاه ويتحقق النقل والانتقال في زمن العقد لا زمن الإجازة. هذا بعبارة أخرى كان خلاصة الوجه الثاني، وقد تقدم الكلام بمناقشته أولا وثانيا وماذا وثالثا، وبناء عليه يكون هذا أو هذه المناقشة تكون هذه المناقشة الرابعة. وأما إذا اعتبرنا ما تقدم إنما هو وجه في الحقيقة تعبير آخر للمناقشة الأولى، فيكون حينئذ تكون هذه المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة وهو أشبه بالمناقشة التنزلية أو الجواب التنزلي، يعني بعبارة أخرى إذا حملنا كما مر معنا في المناقشة الثانية بالخصوص، إذا حملنا ما مر في الإجازة على أنها جزء شرط أو جزء سبب أو جزء من شرط تقدم، فحينئذ يستحيل أن يتقدم المشروط على شرطه كما مر معنا بشكل مفصل وتقلمنا فيه. ولكن في الجواب الثالث يقول لو تنزل وحملنا الإجازة على المعنى العرفي في الحقيقة أو اللغوي، المعنى العرفي واللغوي لا اختلاف فيما بينهما، بمعنى أنه أجاز أي أمضى ما صدر، جيد، أجاز أي رضي بما تحقق، أجاز أي بنى على ما صدر من الفضول، بنى عليه إمضاء، إجازة، قبولا، رضا، ما شئت فعبر. فإذا تنزلنا وحملنا الإجازة على هذا المعنى، لا على أساس أنها جزء، على أنها شرط، على أنها جزء، على أنها ركن، لا، على هذا المعنى السطحي، فبناء عليه فيكون حينئذ الرضا بهذا المعنى، يعني يكون إجازة العقد بهذا الشكل، هو رضا بمضمونه، هو رضا بمفاده، ومفاده ومضمونه هو النقل بالنقل والانتقال. وعليه فحينئذ يصبح العقد مؤثرا، ويصبح العقد ماذا في الحقيقة يترتب عليه أثره، وهو النقل والانتقال من حينه. جيد. ولكن هذا إذا تنزلنا فيكون حينئذ ما مر معنا من إشكال في الصورة الأولى أو في الإشكال الأول أو الإشكال الثاني في الحقيقة يكون في غير محله، تنزلنا ليس الأمر كذلك. ولكن هذا المعنى الإشكال على الأول علي، قل أن الإشكال الأول علي أنه ليس الأمر كذلك. إذا التزمنا بهذا النحو يشكل علينا نقضا، بمعنى أقول أيضا كما مر معنا فيما يخص الإيجاب والقبول، بالآخرة القبول بالنسبة للإيجاب في البيع كما هو محل كلام، في غير البيع بأي معاملة من المعاملات كانت، إجارة، مضاربة، مزارعة، مساطات، نكاح إلى آخره، بأي معاملة معاملة. فالقبول إذن رضا بالإيجاب، والقبول إمضاء لما جاء في الإيجاب، والقبول في الحقيقة إجازة لما أوجبه الموجب. فيلزم من ذلك أنه إذا حملنا الإجازة على هذا الشكل وعلى هذا النحو العرفي واللغوي وتبسيطها بهذا الشكل، وليست ركنا ركينا أو جزء سبب أو جزء حقيقي في العلة، فيلزم من ذلك أن نلتزم بأنه بمجرد أن يقبل المتعامل في المعاملة التي يقبل بها بيعا كانت أو غير بيع، أن يتحقق الأثر من حين الإيجاب لا من حين القبول. هذا الجواب الأول، والذي لم يلتزم به أحد، يعني هذا اللازم بناء على التنزل يلزم هذا اللازم الذي لم يلتزم به أحد. فهذا إذن يدل على ماذا؟ يدل على أن التنزل في الإجازة وحمل الإجازة على هذا المعنى وإفراغها من مضمونها الركني أو الجزئي أو الشرطي، وحملها على فقط الإمضاء بمعنى القبول بما تقدم، هذا لا يمكن أن يلزم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فالإجازة بهذا المعنى كالقبول في العقد، ولا يمكن حمل القبول على هذا المعنى. فالإجازة لأن نقول بطريق أولى، لا، حالها ماذا؟ حاله حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز ماذا؟ واحد. هذا خلاصة الجواب الأول على الإشكال الأول. وأما الجواب الأساسي، يقول في الحقيقة أصلا هذا المعنى غير مقبول، يعني هذا التنزل بهذا الشكل غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأنه في الحقيقة لا يمكن تصور، لا يمكن تصور وتعقل وحدوث أن نحمل الإجازة على أن يكون دورها فقط وفقط دور ماذا؟ دور شكلي ودور صوري، وإنما هي عبارة عن الرضا بما تحقق والقبول بما تحقق والإمضاء لما تحقق. لا يمكن تصور هذا، لأن العقد كما عبر الموجود على بحسب طرحك أيها المسلم بأن العقد لا يترتب عليه أثره، العقد ابن الفضولي المستجمع للشرائط يترتب عليه الأثر وهو النقل والانتقال قبل إجازة المجيز؟ لا طبعا. فإذا كان لم يترتب عليه أثر، إذن على ماذا متوقف؟ متوقف على الإجازة، والإجازة لا تريد أن تحملها على أساس أنها جزء في العقد وركن ركين من العقد وجزء سبب في العقد حتى يترتب الأثر عليه وهو النقل والانتقال، وإنما تريد أن تحملها على شكل صوري شكلي، جيد، شكل صوري وشكلي، والذي يحقق النقل والانتقال ماذا؟ العقد، جيد. طب إذا كان الأمر كذلك، إذا العقد قبل الإجازة لا يؤثر، لا ينتج، لا يفيد. طب بعد الإجازة والإجازة ليست ركن وليست شرط، فحينئذ كيف يتبدل العقد من لا مؤثر إلى مؤثر مع أن الشيء الذي تحقق ليس جزءا فيه ولا ركنا فيه؟ كيف ينقلب غير المؤثر إلى مؤثر، غير المنتج إلى منتج؟ فقل إذن هذا في الحقيقة حمل الإجازة على هذا المعنى في الحقيقة يستوجب أن ينقلب الشيء المتحقق وهو أنه غير مؤثر إلى مؤثر من شيء لا مدخلية له فيه، وإنما هي قضية شكلية في الحقيقة. وهذا شيء غير، يعني غير الشيء الذي وقع على حالة انقلابه إلى حالة جديدة، وقع لا يؤثر، ينقلب إلى مؤثر، يحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب. فهذا الانقلاب هكذا يحصل بلا سبب، هذا شيء مستحيل. لذلك قال بأنه يستحيل أن يخرج الشيء عما هو عليه وهو غير مؤثر، أن يصبح مؤثر بشيء ليس له أي مدخلية فيه، حين تحمل الإجازة على القضية الشكلية والصورية لا أكثر ولا أقل. فلذلك قال إذن أصل الإشكال الثالث على التوجيه المتقدم، أصل الإشكال أن هذا شيء غير معقول، صناعيا غير معقول، منطقيا غير مقبول، يعني أدلتيا إن صح التعبير ماذا؟ غير معقول في نفسه، فضلا عن الالتزام به والقول به. فلذا عبر بأنه لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه وبناء عليه. إذا كان يستحيل فحينئذ ودلت أصررتم على ذلك وقلتم مع ذلك يا أخي الإجازة هذا واقعها وهذا حالها، ليست ركنا وليست جزءا وليست شرطا، وإنما هي فقط وفقط إذا تحققت فيترتب على الشيء مقتضى فلا ينقلب عما هو عليه. يعني بعبارة أخرى غير المؤثر لا ينقلب إلى مؤثر بسحر ساحر، تحتاج إلى سبب. طيب ومع ذلك حملتم ما دل على إمضاء الإجازة وأن الإجازة في الحقيقة إذا تحققت فيؤثر العقد أثره، فحينئذ قال لا بد من حمل الإجازة حينئذ ليس على الكشف الحقيقي وإنما على الكشف الحكمي. يعني بمعنى أنه بل أن العقد لا ينقلب على عما هو عليه، لم يكن مؤثر فأصبح مؤثر، لا، فنبقى نحن في الحقيقة نقول بالنقل، ولكن لدل إذا حملنا الإجازة على هذا المعنى وأصررنا على أن يكون أن تكون الإجازة ممضية، فحينئذ نقول بالكشف الحكمي. والكشف الحكمي أنه أن العين حين العقد وقبل الإجازة إنما هي ملك لمن؟ ملك للبائع، ملك للأصيل، وإنما يتحقق النقل والانتقال متى؟ حين الإجازة، يعني نقل، نقول بالنقل لا بالكشف. ولكن مع ذلك نقول بأن الأثر الذي يمكن تحققه وهو إن كان لهذه العين نماء يكون ملكا لمن؟ يكون ملكا للمشتري في موردنا. وهذا هو معنى الكشف الحكمي، أي أن الإجازة تفيد النقل، ومعنى ذلك أن المبيع قبل الإجازة من زمن العقد إلى زمن الإجازة ملك للأصيل، ومع ذلك بتحقق الإجازة يكون النماء للعين التي هي ملكا للأصيل يكون ملكا للمشتري. وهذا معنى الكشف الحكم في الحقيقة، يعني نقول بالناقل ولكن ماذا؟ بالكشف الحكمي، يعني حقيقة الإجازة تنقل، لا أنها ماذا؟ لا أنها تكشف عن النقل زمن العاقد، النقل يتحقق زمن الإجازة، ولكن ما قبل الإجازة مع ذلك ما يمكن حمله وهو الآثار والنماءات تكون ملكا لمن؟ ملكا للطرف الآخر، وهذا معنى الكشف الحكمي. فيقول بناء على كلامكم هذا إذا أصررتم على هذا فحينئذ نلتزم بالكشف الحكمي لا بالكشف الحقيقي. ومن هنا ماذا يقول؟ ومن هنا نعم،
كيف يعني لماذا يوجد الكشف الحكمي؟
هو هذا هو هذا صناعيا، إذا أنت اعتبرت الإجازة ليست ماذا؟ ليست ركنا في العقد ولا شرطا في العقد ولا جزءا في العقد، جيد، وإنما قلت أن الإجازة في الحقيقة دورها بتحققها يترتب على العقد ذاك الأثر وهو النقل والانتقال، فقلنا أن هذا في الحقيقة غير ممكن في نفسه، لأنه يلزم منه أن نلتزم أن الشيء وقع على صفة غير مؤثر، أن نقول بانقلابه إلى مؤثر مع عدم وجود سبب منطقي علمي صناعي يقلبه عما وقع عليه، لأنه إما هو مؤثر وإما هو غير مؤثر. فأنت تقول غير مؤثر، غير مؤثر تم، خب غير مؤثر، فإذا حصلت الإجازة كيف يصبح مؤثر؟ الإجازة تقلبه، الإجازة لا تقلبه إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون العقد جزء سبب وجزءه الآخر الإجازة، إلا أن يكون العقد جزء شرط وشرطه الآخر الإجازة. أنت ترفض ذلك، أنت ترفض ذلك، فإذا كنت ترفض ذلك وتصر على أن النقل والانتقال يتحقق من حين، طب بماذا يتحقق من حين؟ بالإجازة. نقول إجازة، ما هو وقع العقد صدر من أهله باستثناء أنه فضولي ولم يكن مؤثرا، فإذا انقلابه إلى المؤثر بالإجازة هذا شيء مستحيل. جيد، فعليه، فإذا أصررت على ذلك، أصررت على ذلك وقلت بأن الأدلة التي دلت، ها؟ الأدلة التي دلت رغم ذلك دلت على أن الآثر، الآثر يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الإجازة. يقول فهذا يفتح لنا باب، حينئذ نقول بأن الإجازة ليست ناقل، عفوا ليست كاشفة عن النقل هناك، لأن الناقل لم يكن ناقلا، لم يكن ناقلا، فبالإجازة لا يتبدل إلى ناقل، يبقى على ما هو عليه غير ناقل. إذا بماذا تحقق الناقل؟ بالإجازة، فإذا الإجازة ناقلة وليست كاشفة. طب مع ذلك أنتم تحملون الأدلة التي دلت على أن الآثر تحقق من حين العقد، قل بل إذا أصررتم على ذلك فهذا ينتج الكشف الحكمي لا الكشف الحقيقي، يعني أن النقل في الحقيقة انتقال الملكية كان الزمن الإجازة، ولكن آثار الملكية حصلت قبل الإجازة، وهذا معنى الكشف الحكمي، يعني أنه حكما نقول بالكشف، حقيقة نقول بالناقل. هو هذا، هو هذا بلي، ولا يعني تعبدا وأيضا توجيها صناعيا بهذا الشكل، ولذلك هو يقول أنه لم أرى من علمائنا من التزم بالكشف الحكمي أو أشار إلى الكشف الحكمي إلا سلطان العلماء رحمة الله تعالى عليه، صاحب الحاشية المعروفة على قل إلا سلطان العلماء. يقول ولكن هل يمكن أيضا أن نرجع النزاع بين الفقهاء القائلين بالصحة إلى أن الكلام في الكشف الحكمي أو الكشف الحقيقي؟ يقول لا، المشكلة أنهم هم حينما تعرضوا المسألة كما سينقل يتعرضون إلى أن النزاع في الناقل، أن الانتقال من متى، هل من حين العقد أو من حين الإجازة، فالنزاع في الناقل لا النزاع في أثر النقل. لو كان النزاع في الأثر الناقل كانت المسألة سهلة، ولكن نص على أن النزاع في الناقل، أن النقل والانتقال للملكية بعد الإجازة متى تتحقق، هل حين الإجازة أو حين العاقد؟ ولذلك من هنا يطرح حينئذ يقول إذن الكشف في المقام أو بل القول بأن الإجازة كاشفة عند القائلين بالصحة وأن الإجازة كاشفة، يقول للكشف ثلاثة معاني في الحقيقة: كشف أول، كشف حقيقي أول، كشف حقيقي ثاني، وكشف حكمي، وهو ما يميل إليه ويحاول أن يحشد على قوله ويأتي به ماذا؟ ببعض من يستظهر من كلامهم الكشف الحكمي. طبعا هذا كله في مقابل النقل. هو سبيل أن الكشف الحقيقي الأول أن يكون العقد عقد، ولكن جزء سببه، جزء علته، جزء شرطه الإجازة، ومع ذلك يقول بماذا؟ بالكشف. وقلنا هذا صناعيا لا يمكن قبوله. الكشف الحقيقي الثاني لا، يقول أنه لا، أن السبب في تحقق النقل والانتقال ما عبرنا عليه في الحقيقة تعقب الإجازة للعقد، يعني قيد التعقب، وما اصطلحنا عليه حينئذ المنتزع من العقد الصادر من الفضولي ومن إجازة الأصيل، وهو ما اصطلحنا عليه. إذن الإجازة ليست قيدا وليست شرطا وليست جزء سببا، وإنما التعقب الذي هو شرط، فرارا من محظور، تقدم الأثر على ماذا؟ على المؤثر، والمشروط على الشرط، والمعلول على العلة. يقول إذن هذا الكشف له ثلاثة معاني حينئذ، والأول أسوأها لأنه صناعيا غير مقبول، الثاني أقله ماذا؟ سوءا أو أقله ضعفا. يقول الثالث، يقول هذا بنظره هو المقبول صناعيا. لذلك قال وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع، بل سلمنا أن الدليل دل على إمضاء الشارع لإجازة المالك، لأن الأدلة دلت إذا صدرت الإجازة من المالك فإن الشارع المقدس أمضى ماذا؟ أمضى هذه المعاملة على إمضاء الشارع لإجازة المالك، ولكن على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. ما هو مفهومها اللغوي والعرفي للإجازة بهذا المعنى؟ أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا، أي أمضى الشارع أن الإجازة في الحقيقة تجعل العقد السابق ماض كما بيّن جائز نافذ. بتقرير أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا، مؤثرا ماضيا نافذا، كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حين العقد لا من حين الإجازة، فيجب شرعا العمل به على هذا النحو، يعني العمل بالعقد وهو الوفاء بمقتضاه والالتزام بمقتضاه من حينه، وهذا معنى الكشف حينئذ. واضح؟ هذا معنى الكشف. ولاحظ التركيز يعني على أساس أنه الإجازة ليست شرطا ولا جزءا ولا علة أصل. لكن في مقام الإجابة يجيب بإجابتين. لكن نقول أولا هذا بعد الإغماض، هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول. لكن نقول بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد. يعني حتى يقول لو قبلنا أن معنى الإجازة هو جعل العقد نافذا ماضيا، من قال بأن هذا معناه أن الأثر يترتب من حينه؟ أول الكلام. والمنبه لذلك أنه الشبيه له والذي مثله في الحقيقة بل أولى بذلك لا يلتزم به، وهو مسألة القبول مع الإيجاب. أليس القبول، أليس القبول إمضاء للإيجاب ورضا بالإيجاب وإقرارا للإيجاب؟ ولكن مع ذلك لا يقولون بأنه بمجرد أن يتحقق القبول تحصل يحصل الأثر وهو النقل والانتقال من زمن الإيجاب، لا، إنما يتحقق بعد القبول. واضح؟ لذا قال كما أن كونه لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرف ترتب الأثر حين العقد، كما أن كون مفهوم القبول، مفهوم القبول في أي عقد ها وفي البيع بصورة خاصة، القبول من الأصيل لا من غيره، كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإجاب، كما أن الإجازة رضا بالعقل، وإمضاء للقبول إمضاء للإجاب، لا يوجب ذلك. شنو لا يوجب ذلك؟ لا يوجب ترتب الأثر على العقد من حين الإجاب قبل القبول، قبل القبول، حتى تقولون أيضا بالإجازة بأن الإجازة يستوجب ترتب الأثر من حين العقد قبل الإجازة، لا له لا يوجب ذلك حتى يكون مقتضى الوفاء، حتى تقولون بأن مقتضى الوفاء بالعقد أي بقوله تعالى أوفوا بالعقود هو ماذا؟ هو الإلزام والالتزام بنتائجه من حين العقد لا من حين الإجازة، حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتب الآثار من حين الإيجاب. واضح؟ فتأمل إن هذا الجواب الثاني. إذا لاحظوا، لكن نقول جاء بها بصورة جملة اعتراضية هذا الجواب الأول، لكن نقول إن هذا المعنى، هذا هو الجواب الأساس. واضح؟ يريد أن يقول الجواب الأول يعني حتى لو قبلنا، حتى لو قبلنا تنزلا بما ذكرتموه ولم نقل بأن هذا مستحيل في نفسه، لا ينتج ما ذكرتموه. الجواب الثاني لا، يقول هو بنفسه غير مقبول، غير تام علميا. تفهمتم ماذا؟ يعني الجواب الأول يعني على فرض قبول ما ذكرتموه وصحته في نفسه، على فرض قبول ما ذكرتموه وصحته في نفسه لا يرتب هذا الأثر. الجواب الثاني أصلا هو بنفسه غير مقبول، لذا قال إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول، يعني غير منطقي. لماذا؟ لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير أليس قبل الإجازة غير مؤثر؟ بل لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له، خلص وقع غير مؤثر، غير مؤثر، هو ميت من قاع، ها؟ لاستحالة خروج. لماذا؟ لماذا يعني يستحيل أن يتبدل؟ قال لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، هو هذا الغير المعقول، فلا بد من صرفه حينئذ، لهذا الدليل بدلالة الاقتضاء والتي هي خلاف الظاهر للتوفيق بين ماذا؟ بين مفاد الأدلة وبين الواقع بالشيء ينسجم يخرج صناعيا، فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة، يعني منقول انقلب لأن انقلابه مستحيل. فإذا فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة، معاملة العقد الواقع مؤثرا تعامل معه تعبدا كما عبر السيد، ماذا تتعامل معه تعاملا أنه هو وإن لم يكن مؤثر لا ينقلب إلى مؤثر، ولكن نتعامل معه معاملة المؤثر، معاملة العقد الواقع مؤثرا من ماذا؟ ولكن مو مطلقا، من حيث ترتب الآثار الممكنة. من حيث شنو معاملة المؤثر؟ من حيث ترتب الآثار الممكن ترتبها عليه. طيب شو الآثار الممكنة؟ يعني بعد القبول فنقول أن العين في الحقيقة آثارها نماءاتها حينئذ نعتبرها ملكا لمن؟ ملكا للمنتقل إليه من زمن العاقد، مع أن الانتقال تحقق أي؟ تحقق بالإجازة. لذا قال من حيث ترتب الآثار الممكنة، فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع، واضح؟ نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري، وإن كان أصل الملك أصل ملكية المبيع قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه. المفروض ما دام الملكية ملكية العين للمالك، فالمفروض النماء لمن؟ للمالك، لأن النماء تابع لماذا؟ للأصل. مع ذلك ولكن نقول بأن النماء ملك لمن؟ للمنتقل إليه لا للمالك. هذه الآثار الممكنة. النتيجة بالأخير ماذا نريد؟ التعبير اللبناني نريد ناكل عنب ولا نقتل الناطور؟ بالآخرة النتيجة الممكنة أن هو وإن لم يكن مالك حقيقة قبل الإجازة ولكن مالك حكما، أليس نفتش على النماءات لمن؟ خذ هذه النماءات، فإذا هو بحكم المالك. هذا معنى الكشف الحكمي. والحاصل أنه يعامل بعد الإجازة معاملة، هنا يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع، العقد الذي صدر من الفضول، معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار. وهذا ماذا؟ وهذا نقل حقيقي، نقل حقيقي. يعني النقل انتقال تم حين الإجازة، نقل حقيقي يعني في قبال الكشف. وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات، وستأتي أو وسيأتي الثمرة بينه وبين الكشف الحقيقي. ثم يقول ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الفقهاء المتقدمين إلا الأستاذ شريف العلماء قدس سره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكاشف من الذين قال بصحة البيع الفضولي أن الانتقال في زمن العقد لا زمن الإجازة. ولذا من هنا الذي يؤكد هذا المعنى عنون العلامة رحمة الله عليه في قواعده مسألة الكشف والنقل، ماذا قال؟ قال وفي زمان الانتقال إشكال. في زمان الانتقال يعني قال النزاع محوره من؟ في النقل، أن زمن الانتقال هو الإجازة أو زمن الانتقال هو العقد، واضح؟ فلذلك النزاع قال في زمن الانتقال، فلذلك الأكثر على أن الكشف كشف حقيقي، أن النقل يتحقق حين العقد أو النقل يتحقق حين الإجازة. قال فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمن الانتقال لا نزاعا في الحقيقة في الآثار، وقد تحصل. نعم.
كان نفس الشيء ما قوله
رايح شنو؟
نفس الشيء ما رايح.
هو الآن قلت أنه فعلا يرحمك الله فعلا بحسب ظاهر كلامه يميل إلى هذا، وسيأتي ويؤكد على هذا المعنى، يظهر يميل الكشف الحكمي. وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل. الذين قالوا بالكاشف ماذا؟ كشف. لا لا، الذين قالوا بالكاشف هم على ثلاثة طوائف، لم يقولوا كلهم بالكشف بمعنى واحد. قال أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي، ولكن الكشف الحقيقي يعني وهو النقل والانتقال من زمن العقل، ولكن التزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا، ولذا وقع الكلام كيف بترتب المشروط قبل الشرط المسبب قبل السبب، فيها شرطا متأخرا، ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة بأن الشرط لا يتأخر عن ماذا؟ عن المشروط. والثاني الكشف الحقيقي، أيضا الكشف الحقيقي وهو أن النقل والانتقال يحصل من زمن العقل، والتزام كون الشرط ليس شرطا متأخرا، والتزام كون الشرط هو تعقب الإجازة، والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة، حتى يرد الإشكال المتقدم وهو تأخر الشرط وتقدم المشروط، فرارا من لزوم تأخر الشرط عن المشروط. والتزم بعضهم كما أشرنا سابقا، بعض الذين قالوا بهذه المقولة، والتزم بعضهم حينئذ بجواز التصرف قبل الإجازة، يعني مما انتقل إليه المبيع مثلا لو كان فضوليا، بماذا؟ لو علم تحققها فيما بعد، يعني بعد لم تصدر الإجازة ولكن علم بأن الأصيل سيجيز، يجوز له أن يتصرف لأن الشرط هو تعقب الإجازة وهذا حاصل، فقط الكلام في إبرازه. جيد. الثالث الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة، إذا نقل حقيقي ولكن كشف حكمي. هنا وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل صناعيا، ولكن ثم بعده ماذا يأتي بالمرتبة؟ الكشف الحكمي. ثم بعده الكشف الحكمي. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال، يعني إتمامه وتخريجه صناعيا في غاية الإشكال، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، بل عن الإيضاح لفخر المحققين اختيار خلافه تبعا للمحكي عن كاشف الرموز. وقواه أيضا لهذا الكلام الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح. هذا بحسب القواعد، هذا صناعيا وبحسب القواعد. سيد، طيب الأخبار على ماذا تدل؟ ماذا تؤيد بناء على الكشف؟ الأدلة التي مرت، أي الوجوه من وجوه الكشف تؤيد؟ صارت أقوال، أي الأقوال تؤيد؟ يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.